بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: فصل. ثم لما أراد سبحانه أن يذرأ نسلهما في الأرض، أي نسل آدم وحواء، ويكثره، وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب، وألهم كل منهما اجتماعه بصاحبه، فاجتمعا على أمر قد قدر. فاسمع الآن عجائب ما هنالك. لما شاء الرب تعالى أن يخرج نسخة هذا الإنسان منه، أودع جسده حرارة وسلط عليها هيجانه فصارت شهوة غالبة، فإذا هاجت حرارة الجسد تحللت الرطوبات من جميع أجزاء الجسد، وابتدأت نازلة من خلف الدماغ في عروق خلف الأذنين إلى فقار الظهر، ثم تخرج إلى الكليتين، ثم تجمع في أوعية المني بعد أن طبختها نار الشهوة وعقدتها حتى صار لها قوام وغلظ، وقصرتها حتى ابيضت وقدر لها مجاري وطرقا تنفذ فيها. ثم اقتضت حكمته سبحانه أن قدر لخروجها أقوى الأسباب المستفرغة لها من خارج ومن داخل، فقيض لها صورة حسنها في عين الناظر وشوقه إليها، وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة والمحبة، فحن كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه واختلاطه به ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وجعل هذا محل الحرف وهذا محل البذر، وقال القضاء والقدر: ليشتمل كل منكما على صاحبه ليلتقي الماءان على أمر قد قدر. تبارك الله أحسن الخالقين. وقدر بينهما تلك الحركات لتعمل الحرارة في تلك الرطوبة والفضلة عملها، واستخرجها من تحت الشعر والبشر والظفر لتوافق النسخة الأصل، ويكون الداعي للتناسل في غاية القوة فلا ينقطع النسل. ولهذا لا تجد في مني الاحتلام من القوة ما في مني الجماع، وإنما هو من فضلة حرارة تذيب الرطوبة فتقذفها الطبيعة إلى خارج، وذلك من نوع تصور خيال بواسطة الشيطان، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، حديث متفق عليه واللفظ للبخاري، حديث أبي قتادة. فإن قيل فهذا اختيار منكم لقول من قال، هذا كلام القيم، إن المني يخرج من جميع أجزاء البدن، وهذا وإن كان قد قاله كثير من الناس فقد خالفهم آخرون وزعموا أنه فضلة تتولد من الطعام والشراب، وهي من أعدل الفضلات، ولهذا صلحت أن تكون مبدأ الإنسان وهو جسم متشابه الأجزاء في نفسه. قيل القول الأول هو الصواب، ويدل عليه وجوه، نحن نختصرها إن شاء الله. منها عموم اللذة بجميع أجزاء البدن، هذا يدل على أن ذلك يخرج من جميع البدن. ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين، هي المشابهة، هذه المشابهة دلت على أن هذا الماء يخرج أو يستخرج من جميع البدن. ومنها المشابهة الكلية، فدل على أن البدن كله أرسل المني، ولولا ذلك لكانت المشابهة بحسب محل واحد، فدل على أن كل عضو قد أرسل قسطه ونصيبه، فلما انعقد وصلب ظهرت محاكاته ومشابهته له. سبحان الله. ومنها أن الأمر لو كان كما زعمه أصحاب المقالة الثانية من أن المني جسم واحد متشابه في نفسه لم يتولد منه الأعضاء المختلفة المتشكلة بالأشكال المختلفة، لأن القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلا واحدا، فدل على أن المادة في نفسها ليست متشابهة الأجزاء. ومنها أن المني فضل الهضم الآخر، وذلك إنما يكون عند نضج الدم في العروق وصيرورته مستعدا استعدادا تاما لأن يصير في جوهر الأعضاء، وكذلك يحصل عقيب استفراغه من الضعف أكثر مما يحصل من استفراغ أمثاله من الدم، ولذلك يورث الضعف في جوهر الأعضاء الأصلية، فدل على أنه مركب من أجزاء كل منهما قريب الاستعداد لأن يصير جزءا من عضو مخصوص. ولهذا سماه الله سلالة من ماء، والسلالة فعالة من السل، وهو ما يسل من البدن كالنخالة والنجارة، كما سمى أصله سلالة من طين. أصل الإنسان الذي هو آدم خرجه الله جعله من سلالة من طين، لم يجعله من أصل واحد، سلالة من طين لأنه استلها من جميع الأرض، كما في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، قد سبق هذا. ثم جعل ذكر اعتراض أصحاب القول الآخر وناقشهم فقرة فقرة، وقد أطالوا الكلام، أطال النقل عنهم في هذا الموضع. والشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء بحكمة بالغة سبحانه وتعالى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، إلى أن قال: هذا وإن شاء الله أن يغلب سلالة ماء الرجل على ماء المرأة أو سلالتها على سلالته أمر ملك الأرحام بتصويره كذلك، فإن ذلك لا يخل بحكمة ولا يخرق عادة، ولو خرقها لم يخل بحكمة أحكم الحاكمين. ولهذا اقتضت حكمة الرب تعالى في شرعه وقدره أن أمره بالاغتسال عقيب ذلك، ليخلف عليه الماء ما تحلل من بدنه المخلوق من ماء. سبحان الله، انظروا. ولهذا اقتضت حكمة الرب تعالى في شرعه وقدره أن أمره بالاغتسال عقيب ذلك، مع أنه لم يؤمر بالاغتسال من عقيب ما يخرج من النجاسات كالبول والغائط، ما يؤمر منه. وهذا الذي هو أصل خلقة الإنسان وهو طاهر أمره بالاغتسال، وصار الاغتسال واجبا. لما؟ قال: ليخلف عليه الماء، يعوضه، ما تحلل من بدنه المخلوق من ماء. سبحان الله. وإذا اغتسل وجد نشاطا وقوة، لهذا كان الأفضل أن الإنسان يغتسل قبل أن ينام، لينام على غسل، فإن أبى فعلى وضوء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يجدد نشاطه. وكأنه لم ينقص منه شيء، فإن رطوبة الماء تخلف على البدن ما حللته تلك الحركة من رطوباته، وتعمل فيها الحرارة الأصلية عملها، فتمد بها القوى التي ضعفت بالإنزال. وللكلام بقية، وقد زارنا اليوم إخوة أفاضل ومشايخ الله، على رأسهم شيخنا الجليل المبارك المقرئ الشيخ عدنان المصقري حفظه الله، وأخونا المبارك الأخ عمر الرازح الذي كان معنا إماما في العام الماضي في رمضان، هكذا أخونا المبارك المقرئ حسام التعزي حفظه الله، كذلك آخرين الأخ عبد الرحمن الرازحي، ومجموعة ممن أتى مع الشيخ عدنان حفظه الله تعالى، وإن شاء الله تكون لهم المحاضرة في يومنا هذا في مسجدنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.